قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، وحديثنا عن سورة الحجرات. سورة الحجرات هي السورة 49 في ترتيب المصحف، وهي السورة 6 بعد 100 في ترتيب النزول، وعدد آياتها 18 آية، وعدد حروفها 1476 حرفا. سميت بسورة الحجرات لأنه ذكر فيها هذا اللفظ في قوله تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومن أسمائها أيضا سورة الأخلاق، لما فيها من الدعوة إلى الأخلاق الحميدة، وهو أقرب ما يكون من وصف لهذه السورة، سورة الأخلاق. مقصد هذه السورة سورة الحجرات الإرشاد إلى مكارم الأخلاق مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله ومع المجتمع بشكل عام. وقد جاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة معالجة اللسان وبيان أثره على إيمان الفرد وأخلاق المجتمع. وأيضا قال البقاعي في نظم الدرر وأيضا في مصاعد النظر: مقصودها الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بالأدب معه في نفسه وفي أمته. هذه السورة تميزت بأنها اختصت بألفاظ الحجرات، وأيضا لفظ شعوب، وأيضا لفظ قبائل، حيث لم ترد هذه الألفاظ في غير هذه السورة. وأيضا تميزت بأنها انفردت بذكر أخوة المؤمنين، حيث لم يرد ذلك في غيرها من السور. وأيضا نرى أنها اهتمت بالآداب والأخلاق، حتى سماها بعض المفسرين بسورة الأخلاق كما ذكرنا قبل قليل. هذه السورة نرى أنها تتناسب مع السورة التي قبلها سورة الفتح، بأن سورة الفتح ختمت بقوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الحجرات افتتحت بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر الآية. أيضا من أوجه التناسب بينها وبين التي قبلها أي سورة الفتح، أن سورة الفتح ختمت ببيان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع الكفار، وبدأت سورة الحجرات ببيان الأدب في علاقة المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا علاقة المؤمنين بعضهم ببعض. ومن المناسبات أيضا بين السورتين أي الفتح وسورة الحجرات ما نجده من ذكر الأعراب، وهذا واضح بين، فقد أخذ حيزا في السورتين. وأيضا من المناسبات مناسبة أول سورة الحجرات بآخرها، نرى أن سورة الحجرات بدأت بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وختمت بالنهي عن المن على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه مناسبات هذه السورة سورة الحجرات. سورة الحجرات نرى أنها تتكلم عن قواعد التربية، وتعلم المسلم الأدب مع الله تبارك وتعالى، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب الإنسان مع نفسه. وأيضا نجد في هذه السورة نداءات موجهة لأهل الإيمان، تتضمن أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق. أولها النداء الأول الذي أدب الله تبارك وتعالى فيه عباده المؤمنين بأن يتأدبوا تجاه ربهم وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون شريعة على شريعة الله، ولا يبرمون أمرا على أمر الله تبارك وتعالى، أو يبدون رأيا على حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، أو يقضون حكما على أحكام الله جل وعلا. وهذا ما تضمنته الآية الأولى. النداء الثاني فيه أدب خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلو صوتهم على صوته صلى الله عليه وسلم هو حي، ولا عند قبره وهو ميت، ولا يذكرون اسمه بينهم كما يذكر كل واحد منهم الآخر، بل عليهم أن يجلوه ويوقروه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما تضمنته الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إلى آخر الآيات. ثم جاء النداء الثالث يؤدب الله تبارك وتعالى فيه المؤمنين أدبا عاما تقوم عليه دعائم المجتمع، فيأمرهم بالتثبت من الأقوال والأخبار، لا سيما إن صدرت عن شخص فيه شك أو شخص متهم. وهذا ما جاء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم جاءت الآية التي فيها التحذير العظيم من السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب، لأن في ذلك تقطيعا لأواصر الأخوة وانتقاصا من شأن الآخرين، وقد يكونون عند الله تبارك وتعالى خيرا ممن سخروا منهم. وهذا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم جاء النداء الخامس الذي يحذر الله تبارك وتعالى فيه المؤمنين من سوء الظن، فإن الظن أكذب الحديث، وينهى أيضا عن التجسس وتتبع عورات المؤمنين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله جل وعلا عورته حتى يفضحه في جوف بيته. وأيضا جاء التنفير من الغيبة، بل جاء تشبيه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا. وفي هذا وصايا عظيمة، وصايا عظيمة أوصى بها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، أولها وجوب الطاعة والانقياد لأمر الله جل وعلا وعدم التقدم عليه بقول أو فعل واحترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، ثم وجوب التثبت من الأخبار، ثم جاء النهي عن السخرية بالناس وعن اللمز والتنابز بالألقاب، ثم النهي عن تجسس والغيبة وسوء الظن. وبعد هذه النداءات الخمس جاء نداء عظيم للبشرية جمعاء ليتبين الناس أن أصلهم واحد، وأنهم يجب أن يتعاونوا ويتآلفوا، وهم عند الله جل وعلا سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آيات عظيمات فيها بيان من الله جل وعلا، وتتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة وقواعد التهذيب والتوجيه، وتهدف هذه الآيات إلى قيام مجتمع ينتسب إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، مجتمع عفيف نقي متأدب بأدب الإسلام مع نفسه ومع مجتمعه، فلا يتتبع عوراتهم ولا يمس كرامتهم ولا يحتقر ضعيفهم ولا فقيرهم، بل ويحترم صغيرهم ويوقر كبيرهم. هذه هي سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي دلالة اسمها على مقصودها لما فيها من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخفض الصوت عنده، وذم من يناديه من وراء حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. هذه السورة لو تأملناها ونظرنا إلى آياتها وجدنا أنها شملت في مجملها وجوب طاعة الله ورسوله وعدم التقدم بقول أو حكم قبل قضائهما، والتأدب في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرناه في الآية الأولى إلى قوله جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم جاءت الآيات التي فيها الأمر بالتخلق بالأخلاق الفاضلة من التثبت في نقل الأخبار، والتحذير من الاعتماد على مجرد الأقوال والادعاءات، والدعوة إلى الإصلاح بين المتخاصمين ودفع عدوان الباغين، والتحذير من السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب، والتحذير من الظن السيء وتتبع عورات الناس، والتنفير من الغيبة والنميمة بين الناس، والنهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، جاء هذا كله في 8 آيات من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى قوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن الإيمان الصحيح مبني على العمل والتصديق والقول، وأن على المؤمن لا يمن بإيمانه على الله، بل الله يمن عليه بتوفيقه للهداية. جاء ذلك من قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هكذا نجد أن سورة الحجرات شملت في آياتها الحديث عن مكارم الأخلاق والدعوة إليها، سواء مع الله تعالى أم مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع المسلم نفسه أو مع المجتمع، وهذا هو مقصود هذه السورة. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الحجرات. فاصل قصير ثم نرجع إليكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة قاف. سورة قاف هي السورة 50 في ترتيب المصحف، والرابعة 34 في ترتيب النزول. وقد جاء في بعض الآثار أنها نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة البلد. ومعظم السور التي نزلت قبل سورة قاف كانت من قصار السور في الجزء الأخير الذي هو الجزء 30. سورة قاف 45 آية، وعدد كلماتها 357 كلمة، وعدد حروفها 1494 حرفا. سميت بسورة قاف لأنها بدأت بقول الله جل وعلا: قاف والقرآن المجيد. سورة قاف جاء فيها بعض الأحاديث، منها حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد؟ قال: بقاف والقرآن المجيد. وجاء أيضا من حديث أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذان الحديثان جاء في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنن. أيضا جاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. وأيضا جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بهذه السورة، كان يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم، فحفظها كثير من الصحابة لأنه كان يخطب بها صلوات الله وسلامه عليه. سورة قاف من أعظم مقاصدها إثبات البعث والجزاء يوم القيامة، وأيضا وعظ القلوب بدلائل ومشاهد الموت والبعث والنشور. وهذه السورة سورة قاف تناولت قضية الحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء، ولفتت أنظار المشركين إلى قدرة الله جل وعلا العظيمة المتجلية في صفحات هذا الكون، وتضمنت الحديث عن المكذبين من الأمم السالفة وما حل بهم من الكوارث وأنواع العذاب، وأيضا فيها تحذير لكفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين. وأيضا هذه السورة صورت سكرة الموت وهول الحشر وما يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي بإلقائه في الجحيم، وختمت بالحديث عن الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور ويساقون للحساب والجزاء. وفي هذه السورة إثبات للبعث الذي كذب به المشركون. وسورة قاف شأنها شأن السور المكية التي فيها تقرير عقيدة التوحيد، تقرير توحيد وحدانية الله تبارك وتعالى، وفيها أيضا إثبات الوحي وأنه حق من الله تبارك وتعالى، وأيضا إثبات البعث والنشور، وفي ذلك آيات كثيرة في هذه السورة. يقول ابن القيم عن سورة قاف أن السورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن وذكر الخلق وتقرير القول ومراجعته مرارا والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبد وذكر الرقيب وذكر السائق والقرين والإلقاء في جهنم والتقدم بالوعيد وذكر المتقين وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخل والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة. يقول ابن القيم هذا مما ورد في هذه السورة، يعني أكثر آيات هذه السورة فيها حرف القاف. وأيضا تميزت هذه السورة بأنها أول سور المفصل، أول سور المفصل، والمفصل هي السور من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس، يعني من سورة قاف إلى آخر القرآن. وقد جاء في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل. والمفصل هي السور من سورة قاف إلى سورة الناس، وأما الطوال فهي السبع الطوال، وأما المئون فهي ما ولي الطوال، سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية. هذه هي تقسيمات قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بها سور القرآن، أنها طوال ثم مئون، ثم أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثاني وهي من الصافات إلى الحجرات، ثم المفصل. وقيل أيضا قول آخر أن المفصل يبدأ ببعض آيات من سورة الذاريات. فهذا التقسيم تقسيم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. سورة قاف نجد أنها لها مناسبة مع التي قبلها، يعني سورة قاف والحجرات. نجد الوجه الأول أن أواخر سورة الحجرات كانت في المؤمنين وفي من أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، وأول سورة قاف في الكافرين. أيضا نجد أن سورة الحجرات ختمت بقول الله جل وعلا: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وسورة قاف بدأت بقوله جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالذي يعلم غيب السماوات والأرض يعلم أيضا ما غاب من أجساد الخلق في هذه الأرض. أيضا نجد أن هناك تناسبا بين أول السورة وآخرها، يعني أول سورة قاف وآخر سورة قاف. بدأت السورة بالحديث عن القرآن، وذلك في قوله جل وعلا: قاف والقرآن المجيد. ثم أيضا نجد أن السورة ختمت بقوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه المناسبات التي ذكرها أهل العلم في هذه السورة. سورة قاف 45 آية، سورة مكية، شمل الحديث فيها عن إنكار المشركين البعث والنشور وتعجبهم من ذلك، ثم جاء الرد عليهم بأدلة خمسة، هي أولا علم الله جل وعلا بمصير الأجساد بعد موتها، خلق السماء بغير عمد وتزيينها بالكواكب، خلق الأرض الممتدة وتثبيتها بالجبال الرواسي والإنبات فيها من كل زوج بهيج، وإحياء الأرض الميتة بالغيث، وإهلاك الأمم السابقة بعقابهم بأنواع من العذاب. وذكر منهم في هذه السورة قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. ثم ختم هذا كله بالاستفهام الإنكاري بأن القادر على ابتداء الخلق قادر على إعادة الخلق مرة أخرى، كما قال تبارك وتعالى: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فكانت هذه الآيات من أول قوله جل وعلا قاف القرآن المجيد إلى قوله أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، كلها رد على هؤلاء المشركين الذين أنكروا البعث والنشور وتعجبوا من ذلك. ثم جاءت الآيات من قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى قوله جل وعلا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في هذه الآيات بيان علم الله جل وعلا بالإنسان، ما يظهره وما يبطنه، وفيها أيضا بيان عظيم قدرته جل وعلا على بدء خلقه وإعادته وأحواله عموما في الدنيا والآخرة، جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان الحوار الذي يكون بين الكافر بالله جل وعلا وقرينه يوم القيامة، وكل منهما يلقي اللوم على الآخر، يقول: هذا الذي أضلني. ثم يأتي بيان كيفية استقبال النار لكل كفار عنيد، وذلك من قوله جل وعلا: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حال المؤمنين المتقين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكيف أن الله جل وعلا يزلف لهم الجنة، وذلك من قوله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم جاءت الآيات التي فيها الوعيد لمنكري البعث بأن يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم من العذاب في الدنيا، والتأكيد أيضا على قدرة الله جل وعلا على البعث بخلق السماوات والأرض ما تنزهه جل وعلا عن العناء والتعب، فقال سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم قال تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه الآيات فيها التوجيه الرباني من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على من ينكر البعث، وأيضا بتنزيهه سبحانه وتعالى من كل نقص، وأيضا فيها بيان أن موعد البعث قد اقترب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ثم جاء قوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا نجد أن سورة قاف تضمنت آياتها الحديث عن البعث والنشور والجزاء يوم القيامة وإثبات ذلك، وأيضا في هذه الآيات وعظ للقلوب وذكر لدلائل عظيمات ومشاهد عظيمات للموت والبعث والحساب والوقوف بين يدي الله جل وعلا. هذا ما تيسر ذكره عن سورة قاف. فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الذاريات. سورة الذاريات هي السورة 51 في ترتيب المصحف، والسورة 67 في ترتيب النزول. هذه السورة سورة الذاريات نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية. سميت بسورة الذاريات لأن هذه الكلمة، كلمة الذاريات، لم تقع في غيرها من السور، وهذه السورة ليس لها غير هذا الاسم، سورة الذاريات، وافتتحت بقوله جل وعلا: والذاريات ذروا. وهي سورة مكية باتفاق، وعدد آياتها 60 آية، كلماتها 360 كلمة، وحروفها 1239 حرفا. سورة الذاريات سورة تتحدث عن اليوم الآخر وعن دلائل قدرة الله جل وعلا وحدانيته سبحانه وتعالى، وتتحدث عن الوحي والرسالة، شأنها شأن السور المكية التي تدور محاورها حول هذه القضايا الثلاث: قضية التوحيد والبعث والنشور وإثبات الرسالة. سورة الذاريات بدأت بأربعة آيات فيها قسم، أقسم الله تبارك وتعالى فيها بمخلوقاته، ألا وهي: والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. الذاريات هي الرياح، والحاملات هي السحب، والجاريات هي السفن، والمقسمات هم الملائكة. أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات في أربع آيات على أن البعث والنشور كائن لا محالة، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. بعدها مباشرة يقول الله جل وعلا: والسماء ذات الحبك، قسم بالسماء، وأيضا السماء خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، على أن المكذبين باليوم الآخر وبالرسول الخاتم يتخبطون في أقوالهم المنكرة للبعث والرسالة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، إلى آخر الآيات. هذه السورة العظيمة نجد أنها سورة عظيمة مباركة، من أعظم مقاصدها إثبات صدق وعد الله تبارك وتعالى بوقوع البعث والحساب. وأيضا نجد أن هذه السورة تبين أن الله جل وعلا هو الرزاق المستحق للعبادة وحده لا شريك له تبارك وتعالى وتقدس. جاء في المختصر من مقاصد السورة تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من الله وحده ليخلصوا له في العبادة. وقال البقاعي في نظم الدرر وأيضا في كتابه مصاعد النظر: مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة قاف تصريحا، وبشرت به تلويحا، ولا سيما آخرها من مصاب الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا أيضا من التناسب بين سورة الذاريات وسورة قاف، سورة الذاريات جاءت مباشرة بعد سورة قاف. وأيضا من المناسبات التي بين سورة قاف وبين سورة الذاريات أن سورة قاف ختمت بالبعث، ثم بدأت سورة الذاريات بالقسم على وقوع البعث. أقسم الله جل وعلا في هذه الأربع آيات على أن البعث واقع لا محالة. وأيضا من أوجه المناسبة بين السورتين أنه ذكر في سورة قاف إهلاك كثير من القرون على وجه الإجمال، وهنا في سورة الذاريات جاء ذكر هذه الأمم التي أهلكها الله جل وعلا على وجه التفصيل. أيضا نجد من التناسب بين السورتين أن خاتمة سورة قاف في يوم الحشر، وكذلك أول سورة الذاريات في إثبات الحشر. وأيضا من أوجه التناسب بينهما أنهما افتتحتا بالقسم على إمكان البعث والجزاء وإقامة الدلائل على ذلك. وأيضا نجد من أوجه التناسب بين السورتين أنهما دعتا إلى النظر في ملكوت الله جل وعلا من بناء السماء ومد الأرض وخلق الأزواج وكل ذلك، ليبصر الناس آثار قدرة الله جل وعلا وجلى إلى آلائه تبارك وتعالى فيتذكرونه وينيبون إليه. قال في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سورة الذاريات قال فيها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أيضا نجد أن السورتين سورة قاف وسورة الذاريات اشتملتا على بيان صفة أهل التقوى وأهل الإيمان. قال الله جل وعلا في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه من المناسبات التي ذكرها أهل التفسير بين السورتين. وأما مناسبة أول سورة الذاريات بآخرها فقد بدأت سورة الذاريات بعد القسم بقوله جل وعلا: إنما توعدون لصادق، ونجد أنها ختمت بقول الله تبارك وتعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي يوم القيامة. هذه السورة سورة الذاريات نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. من أول السورة إلى الآية 23 منها نجد أنها تتضمن 5 آيات فيها قسم، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، ثم القسم الذي جاء بعد قوله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك. 5 آيات أقسم الله تبارك وتعالى فيها على مخلوقات عظيمة يراها الناس رأي العين. أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات على أن البعث والحساب والجزاء على الأعمال والأقوال حق وصدق وأنه واقع، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن الناس في ذلك مضطربون، ولا يصرف عن هذا الوحي المنزل إلا من حرم السعادة وصرف عن الهداية من كل مكذب بالقرآن ومكذب بيوم القيامة، وهم لن يفيقوا من غفلتهم إلا حين يعرضون على النار لما يقال لهم: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم نجد أن الله جل وعلا في هذه الآيات أيضا في هذا القسم الأول من السورة يذكر المتقين الذين يقومون الليل ويستغفرون بالأسحار ويتصدقون بأموالهم، فجزاؤهم دار الكرامة والنعيم ينعمون فيها بما آتاهم ربهم تبارك وتعالى ونجاهم من عذاب السموم. وأيضا في هذه الآيات نجد أنه جاءت الآيات التي فيها دلائل التوحيد في النفس وفي الأرض وفي السماء، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر. ثم قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يلفت ربنا تبارك وتعالى أنظار الخلق إلى دلائل التوحيد في النفس والأرض والسماء، فنجد أنها آيات عظيمات اشتملت على معان عظيمة بإثبات القيامة وإثبات الوحي وإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وتقدس. أما المقطع الثاني من الآية فهو من قوله تبارك وتعالى: هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة إبراهيم عليه السلام ومهمة الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط، فقال سبحانه وتعالى لما سأل إبراهيم عليه السلام الملائكة فقال لهم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم جاء بيان قصة موسى عليه السلام وما حل بفرعون من الغرق والعذاب، وذلك في قوله جل وعلا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. هذا جزاء من يكذب أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الله جل وعلا قصة عاد وثمود وقوم نوح وما حل بهم من العذاب، ذلك من قوله تبارك وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآيات فيها بيان هذه الأمم وما حل بها، وفي ذلك عظة وعبرة بما حل بالأمم السابقة، وكيف أن الذي يكذب أنبياء الله ورسول الله جزاؤه جزاء هؤلاء. ثم نجد الآيات التي فيها إقامة الأدلة على قدرة الله جل وعلا، وأنه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة. فنجد ذلك من قوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيان عظيم أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه تبارك وتعالى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات فيها إقامة الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه لا إله إلا هو ولا معبود سواه، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى وتقدس. هكذا نجد أن سورة الذاريات تحدثت في مجملها عن البعث والنشور وأنه حق والأدلة على ذلك والوعيد للمنكرين له والتذكير بما حل بمن أنكره، ثم بيان توحيد الله تبارك وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة العظيمة المباركة، سورة الذاريات. وإلى لقاء آخر، بارك الله فيكم وسددكم.
قصة سورة.